بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة المتجددة أسبوعيا من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: شخص من بلد عربي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متزوج، عنده أبناء، لكن زوجته لا تزال في بلده الأم حتى يحصل على الجنسية ويقدم لهم الأوراق ليحصلوا عليها بدورهم ويأتوا ليعيشوا معا في أمريكا. كان ينزل إجازة كل فترة قصيرة لمدة شهرين يجلس مع زوجته وأبنائه، وفي المدة التي يعيشها في أمريكا يتحدث مع زوجته عبر الهاتف، في بعض الأحيان يتحدث في أمور الجنس، وقد يصل بهم الأمر في بعض الأحيان أن يكشفوا عن عوراتهم لبعض لكي يرى كل منهما عورة الآخر ويتلذذ بذلك، ويقول: ماذا أفعل؟ أنا بعيد عنه وهي زوجتي، وهذا يريحني ذهنيا وجسديا وفكريا. فهو يسأل فضيلتكم: ما رأي الدين في ذلك؟ وماذا تنصحه أفادكم الله؟ أسأل الله جل وعلا أن يلطف به وأن يرزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول: يا رعاك الله، الأصل. أتحدث أولا عن الأصل ثم أتحدث عن الاستثناء. الأصل جواز التكشف بين الزوجين. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إن كل من الزوجين يرى من الآخر ما لا يراه منه محارمه، فالزوجة ترى من زوجها والزوج يرى من زوجته ما لا تراه منه أمه ولا أخته ولا أخوه ولا أبوه. فاحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالأصل جواز التكشف بين الزوجين. نعم، هذا رقم واحد. رقم اثنين في الأصل أيضا أن كل من الزوجين حل للآخر ما دام قد اتقيا الدبر والحيضة. اتق الدبر والحيضة. في الباب حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. في الباب أيضا حديث ابن عباس: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحل الليلة فلم يرد عليه شيئا. فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أي أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. هذا من حيث الأصل يا رعاك الله. لكن انتبه إلى الاستثناء، وهو مهم جدا. أقول لك يا رعاك الله، إن كشف العورات أمام الكاميرات غير مأمون العواقب. فشاشات الإنترنت ليست بمعزل عن أعين الناس، لا سيما بعد انتشار برامج التجسس واختراق الحسابات الإلكترونية، فقد تكون الكاميرا مخترقة من قبل بعض محترفي القرصنة الإلكترونية، وهذه ذريعة قريبة ليست ذريعة بعيدة. فالمشروع لك يا رعاك الله التصون والاحتياط للعورات وعدم المجازفة بكشفها على هذا النحو، وأن تتذكر قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وأن تستعين على ذلك بالصوم فإنه لك وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأن تصدق اللجأ إلى الله عز وجل، أن يجعلك يا بني من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا ومخرجا، والله أقرب من ترجو، وإذا أعطى أدهشك بعطائه. وأسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. اللهم آمين. طيب، سؤال آخر يقول صاحبه كذلك: يوجد مشاكل بيني وبين زوجتي منذ عام تقريبا، وصلت للقضاء، عندي إلحاح شديد على الجماع وما نحو ذلك، وأخشى على نفسي الوقوع في الفاحشة، وتوجد فتاة متعلقة بي منذ فترة كبيرة إلى الآن، وتقبل الزواج مني في ظل هذه الظروف. المشكلة أن أهلي يرفضون الزواج منها بشدة، وبالطبع أهلها لن يقبلوا هذا الوضع، وأنا أخشى الوقوع في المحظور، ماذا أصنع؟ هل لا يجوز مطلقا زواجي منها سرا حتى أستطيع إظهار هذا الزواج؟ ثم أضاف فقال: أخت هذه الفتاة متزوجة من صديق لي. نقول لك يا رعاك الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: لا زواج إلا بولي وشاهد عدل. أرجو أن ترتب المسائل في ذهنك ترتيبا صحيحا. لا زواج إلا بولي وشاهد عدل. أنت تقول أن أهلها بطبيعة الحال يرفضون تزويجك، يعني لا يوجد ولي أو الولي غير موافق. فإذا رفض أهلها تزويجك فنحن أمام مشكل حقيقي يحتاج إلى تدبر. نعم يا رعاك الله، إن ولي المرأة إذا عضل، أي منع موليته من الزواج من الكفء بغير مسوغ شرعي، كان عاضلا، كان هذا مسوغا لإسقاط ولايته وانتقال الولاية إلى القاضي الشرعي لتزويجها. فأرجو أن تبحث مسألتك مع بعض أهل العلم المخالطين لك عن قرب لتحديد مدى كون هذا الولي عاضلا شرعا، وبالتالي مدى مشروعية انتقال الولاية إلى القاضي، هذا من حيث المبدأ. لكن أخشى يا رعاك الله، وهذا الذي يغلب على ظني وأكاد أرجحه، ألا يكون الأمر قد بلغ بالولي هذا المبلغ، لأن ملابسات الزواج تقول هذا زواج اضطرار مؤقت يتم خفية لقضاء الوطر وإراقة الماء، وليس مؤهلا للاستمرار، فهو فيما احتف به من قرائن يغلب أنه زواج بنية الطلاق، والزواج بنية الطلاق لا يحل في أظهر قولي العلماء، وقد صدر بهذا قرار اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، وهو ناسخ لقرار سابق كانت قد أفتت فيه بجواز هذا النكاح. لقد سئل علماء اللجنة الدائمة، انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر، استندا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم كثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟ فأجابوا: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا من أهل العلم من قال الزواج صحيح لكنه محرم لما شابه من الغش، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لأني ما حقيقة الغش؟ أن تخفي أمرا إذا علم به الطرف الآخر لم يقبل على التعاقد معك ولا على الاتفاق معك. ولا شك أن الولي إذا علم أن مريد الزواج قد بيت في نفسه طلاق امرأته بعد تزوجها، أعتقد أن أي ولي أو السواد الأعظم من الأولياء لكي نكون أكثر دقة لا يقبلون بمثل هذا، وإلا كان هذا بيعا رخيصا لبناتهم وأعراضهم. يا بني، إن الولي الذي يرفض التزويج في مثل هذه الظروف قد بل له ما يسوغ موقفه شرعا، لأن كما قلنا الملابسات التي تحتف بهذه الزيجة أو بهذا الزواج تقول هذا زواج مضطر تحت وطأة ضغط معين، إذا انحلت عقدته، إذا عادت إليه زوجته، فالغالب أنه لن يستديم هذه العلاقة. فمن ذا الذي يجازف بابنته لكي يزوجها في مثل هذه الظروف؟ أهلك لا يوافقون، وأهلها غير موافقين، والدنيا كما ترى يخيم في فضاءاتها سحب كثيفة. هذا إلا إذا كنت بالفعل يا بني قد عزمت على زواج مستقر، تستطيع أن تعزم على زواج مستقر وأن تبذل له من أسباب الاستقرار ما تبرأ به ذمتك وما يخرجك عن شبهة زواج المتعة أو الزواج بنية الطلاق، كما تعتبر مصلحتك في تفريج كربتك، اعتبر مصلحة هذه الفتاة في تأمين مستقبلها، ولا تكون محطة ترانزيت عابرة تقضي من خلالها وطر ثم ترميها بعد ذلك تأكلها لحما وترميها عظما. إذا تخلصت من هذا وبذلت لهذا الزواج من أسباب الاستقرار ما تبرأ به ذمتك وما يخرجك عن شبه الزواج المتعة أو الزواج بنية الطلاق، فيكون الأمر يا بني على أصل الحل إذا استكملت مقومات عقد النكاح من الولي والمهر والشهود. وقلنا في مسألة الولي إذا منع الولي موليته من الزواج من الكفء فإن له أن يذهب إلى القضاء الشرعي لينظر في أمره، فإن كان الولي عاضلا بغير مسوغ شرعي كان للقاضي الشرعي أن يزوجها في هذه الحالة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال من سائق الشاحنات الكبار، ماذا يقول السؤال؟ الشركة تدفع لهم شيكا بعدما ينهوا عملهم وتأخذ شهر كي يصرف الشيك. بعض الشركات الوسيطة تأخذ منهم هذا الشيك وتعطيهم فلوس أقل من شهر وتأخذ نسبة، يعني الآن هذا بيع دين بأقل منه، الشركة أعطتني شيكا $1,000 يصرف بعد شهر، أنا أحتاج النقود الآن، فماذا تفعل الشركة الوسيطة؟ تأخذ الشيك تعطي بدل 1,900 أو 1,800 على ما يتفقان عليه على ما هو مقرر فيه في نظامها، تعجل له دفع هذا المبلغ الآن ثم تتقاضاه في وقت استحقاق الشيك. هذه الصورة يا بني غير مقبولة، بيع الدين بأقل منه. النقود من الأموال الربوية، الذهب والفضة وما حل محلهما من أموال من أنواع النقود المعاصرة أموال ربوية. ماذا يعني هذا التعبير؟ إذا بعت مالا ربويا بجنسه لا بد من التقابض والتماثل، إذا بعت ذهبا بذهب، فضة بفضة، دولارا بدولار، جنيها بجنيه، ريالا بريال، لا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من التماثل والتقابض. إن بعت بغير جنسه ذهبا بفضة، دولارا بيورو، دولارا بجنيه أو نحوه، فلا بد من التقابض أن يكون يدا بيد لحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سؤال يقول: واحد ذبيحته طلع في الكبدة بتاعة الذبيحة مرض، هل تبطل الذبيحة كلها؟ واحد ذبيحته طلع في الكبدة بتاعة الذبيحة مرض. لا أدري هو يتكلم عن ذبيحة ذبحت للحم أم ذبحت للأضحية، نحن في زمن الأضحية. إن كان المقصود ذبحت للحم وقد ذبحتها ذبحا شرعيا ثم تبين أن في الكبدة مرض، تخلص من الكبدة المريضة وكل بقية الذبيحة، لأن الذبيحة قد ذبحت حلالا فهي على أصل حل. لكن على أي حال هذه مسألة طبية، ارجع فيها إلى المتخصصين من البيطريين، إن قالوا لك إن الأكل من هذه الذبيحة مضر بك يا بني فلا ضرر ولا ضرار. أنت ذبحت الذبيحة ذبحا شرعيا، كانت الذبيحة يعني حيوانا فيه حياة مكتملة، ذبحتها وهي حية، ذبحا شرعيا قطعت الحلقوم والمري والودجين، سميت الله عز وجل، استكملت كل ما يلزم لحل الذبيحة شرعا. كون الذبيحة طلع فيها مرض يبقى أصبحت مسألة طبية تراجع فيها الأطباء، إن قالوا لك إن الأكل منها مضر بصحتك فاجتنبها، وإن قالوا لا اجتنب الكبدة فقط اعمل بما ينصحونك به. هذا بفرض أنك ذبحتها للحم لكي تأكلها لحمة. أما إن كنت ذبحتها للأضحية فإن كان هذا المرض كان خفيا عليك لم تعرفه لم تتبينه، الذبيحة عندما كانت على قيد الحياة كان الذبيحة جيدة تقفز وتركض ولا يرى عليها أثر المرض ولا الهزال ولا التعب، ليست عرجاء ولا عمياء ولا هزيلة ولا كذا، هذه الذبيحة مجزئة في الأضحية. إن تبين فيها عيب خفي لم تكتشفه إلا بعد الذبح فهذا خارج إطار القدرة والتشخيص المسبق، ولا تكليف مع العجز، والتكليف مناطه القدرة. فأرجو أن لا يؤثر هذا على صحة الذبيحة ولا على قبولها إن شاء الله. أسأل الله يا بني أن يتقبل أضحيتك وأن يهنئك بأكل ذبيحتك إن كنت قد أكلتها للحم، وكل عام وأنتم بخير. نسمع شكاوى من عدة مساجد أنهم يمنعون النساء من صلاة العيد مع الالتزام بالضوابط الصحية، لا أرى حجة. أعتقد أن هذا السؤال قد مضى أوانه، لقد مضى العيد ومضت صلاته، وكل عام وأنتم بخير، لكن نستفيد من جوابه للمستقبل. الأصل أن الولاية في هذا يا بني إلى إدارة المسجد. ائتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف يا رعاك الله، لأني نحن نعيش في ظروف استثنائية طارئة جدا، نعيش في ظروف استثنائية طارئة جدا يا رعاك الله. المساجد لا تأخذ كل طاقتها الاستيعابية، ربع الطاقة فقط، فتجتهد إدارة المساجد في إدارة هذا الربع، مخصصه لمن يلزمهم السعي إلى الجمعة والجماعات. الأطفال لا يلزمهم السعي إلى الجمعة والجماعات فلا يلزمهم حضور صلاة العيد، فأحسن أوفر هذه المساحة لمن يلزمهم الجمعة والجماعات وشهود مجالس الخير العامة، ولا أتوسع فيها وأضعها للنساء وللأطفال ولغيرهم. الذي يظهر أنه ربما كان تخصيصها لمن يلزمهم شهود الجمعة والجماعات ويسن في ويتأكد في حقهم حضور الأعياد أو لا، هذه قضية اجتهادية لا تجعل منها معركة على مستوى المسجد ولا على مستوى المركز الإسلامي ولا على مستوى الجالية. ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. راجع إدارة المسجد بهدوء، اعرض عليهم ما تقول، ناقشهم فيه، استمع إلى ما يقولون، ثم الزم الطاعة ولا تفارق الجماعة في نهاية المطاف، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. سؤال يقول صاحبه: رجل مسن قليل الحركة يتحرك للضرورة فقط، عليه دين، باع قطعة أرض لظروف مادية شديدة ولديون عليه، الأرض ملكه قانونا وليست ملكا له شرعا، فليس من حقه بيعها لأنها ليست ملكه شرعا. كان لا يعرف ذلك وقت البيع، خاصة أنه كان في ظروف صعبة جدا ماديا، واعترف بالدين وأبلغ أولاده وهم رجال أعمال أن يتفاهوا مع أصحاب الدين على القيمة المناسبة وأن يتصرفوا في بيع أصل من الأصول، والحمد لله الأصول متوفرة، ورجل مسن كتب جميع الأصول باسم أولادي فلهم حق البيع دون الرجوع إليه، هل على هذا الرجل وزر بعد ذلك؟ يعني أرجو أن تكون هذه التدابير خطوة على الطريق الصحيح، لكن يتوقف الأمر على مدى ثقتك أو غلبة ظنك في وفاء أولادك بعهدك وفي برهم بك إن أدركتك المنية، وفي قيامهم بتنفيذ هذه الوصية، لأني قد تطرف الدنيا عيونهم وقد يضربون الذكر صفحا عن هذه الوصية، وقد يجددون المعارك القانونية مع أصحاب الديون، وقد يفضلون الاستئثار بالأرض وبالمال عن الوفاء بالحقوق لأصحابها. أنا كنت أرجو أن تكتب في أن تخصص قطعة أرض بعينها، وأن تكتب في وصيتك أن هذه الأرض مخصصة للوفاء بهذا الدين، بحيث تلزم أولادك بها فلا يستطيعون أن يراوغوا في تنفيذ هذه الوصية. على كل حال، كل مخاوفي وكل هواجسي أن يرجع الأولاد عن تنفيذ وصيتك، وأن يجددوا معارك قانونية مع أصحاب الديون. كان الأولى بك أن ترى قيمة الدين تقديريا، وأن تخصص أصلا من الأصول تكتب لأولادك وكالة محددة، وكالة لبيع هذه الأرض لتسديد هذا الدين. كان هذا أبرأ للذمة وأرضى للرب جل وعلا، وأوفى بعهد الله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تعيد الأمر في هذا الإطار فافعل، وإن لم تستطع فشدد على أولادك واكتب وصية أخرى مجددة مشددا فيها على الوفاء بالعهد وعلى الوفاء بالدين، وأنه مهما بلغت قيمته لا ينبغي أن يتجاوز الوفاء بالدين أبدا، فإن حقوق العباد لا يسقطها التقادم ولا الموت، ولا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء. أسأل الله جل وعلا أن يطيل عمرك في طاعته، وأن يجعل لك من ضيقك فرجا ومن كربك مخرجا. أما ما فعلته عندما بعت الأرض خطأ، عندما كانت على ملكك قانونا ولم تكن على ملكك شرعا، أرجو إن كان الأمر كما تقول وأنه كان محض الخطأ المحض والذهول البحت، فأرجو أن يكون في محل العفو ورفع المؤاخذة، لأن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. فالله جل وعلا رفع المؤاخذة عن الناس وعن المخطئ، وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يا رعاك الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. دعاء، سؤال جميل شاب يبدو: ما حكم دعاء أن الله يرزقني الحسن والجمال؟ أنا أتمنى أن يرزقني الله حظا من الجمال. يعني أقول لا أدري إن كان السائل ذكرا أم أنثى. كان السائل أنثى فالأنثى معذورة بتشوفها إلى الجمال وتطلعها إليه، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمرأة تنكح فيما تنكح لجمالها، فهي معذورة في أن تسأل هذا السؤال. لكن الجواب عن هذا يا أمة الله: مسألة الجمال مسألة نسبية، والجمال في العين الرائية قبل أن تكون في العين المرئية، وإن حسن الخلق والتودد وكريم الخصال ونبيل الطباع يطفي على الوجه مهابة وجلالة، إن التدين وقيام الليل، قراءة القرآن، التمسك يطفي والله هالة من النور على الوجه، يقرأها المؤمنون ويدركها المخبتون. فأحرص على إحياء الربانية وعلى إنماء هذا الجانب عندك، يرزقك الله بهاء المخبتين ويرزقك وضاءة المتقين. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إن أردت بدعائك أن الله يجملك في عيون الرائين، وأن الله يطفي عليك من محبته ومن نور جلاله وجماله ما يجعلك وضيئا في عيون الناس وقريبا إلى قلوبهم ومحببا إلى نفوسهم، فهذا معنى حسن ومقصود جميل، وليس دعاء بالمستحيل عادة. لكن قصدت أن الله يغير ملامحك، أنفك الكبير يصغره، شفتك الغليظة يرققها، عينك الحولاء يعدلها بغير أسباب منك، هذا هو المستحيل عادة. والدعاء مثل هذا عدوان في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا. فمن العدوان في الدعاء أن تدعو الله بالمستحيل عادة، كأن تدعو الله أن يرزقك ولدا بغير زواج، هذا مستحيل، لا يعجز الله شيء، لكن يستحيل في العادة التي أجراها الله في السنة الكونية أن ترزق ولدا بغير زواج. وبالتالي أنا أرجو أن تفصل فيما تسأل عنه، في جانب مشروع فصل القول فيه، وفي جانب غير مشروع لتعلقه بالمستحيل عادة. لكن يا ولدي أو يا بنتي، الذي أنبه إليه إحياء الربانية والتجمل بالخلق الصالح وبحسن التعامل مع الخلق بالبسمة التي يشرح الله لها مغاليق يفتح الله له لها مغاليق القلوب والنفوس، باليسر، بالسماحة، بالسلاسة، بجميل الخلق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أسأل الله جل وعلا أن يرزق حسن الخلق، وأن يكسب وجهك من نور جلاله وجماله ما يقربك به إلى قلوب عباده، وما يجملك به في عيونهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. رجل لا يكلم أمه منذ 10 سنين، والآن أمه أوصت إخوته ألا يقف هذا الابن على غسلها وعلى دفنها، فهل يجوز لهم ألا يخبروه؟ وهل يجوز للأم أن تقسم الميراث قبل وفاتها على أولادها من دونه؟ سؤال يحرك في النفس بواعث الشجن والألم والأسى. رجل لا يكلم أمه منذ 10 سنين، أي عقوق هذا؟ أي قطع للرحم يعدل هذا القطع؟ ألم يبلغه قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الحساب. وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نحن أمة ميراثها من القيم، رصيدها من القيم، هو الذي تتيه به على الدنيا بأكملها، هو الذي تدل به على العالمين. هذا الكنز الذي افتقده الغرب، افتقده العالم أجمع، وتمسك به أمة الإسلام. أمة الإسلام لا تزال تمسك في يدها كنز الرحم، كنز الأقربين، الإحسان إليهم، الصلة بهم. ناس هنا لا يبرون أمهم إلا بمكالمة كل عام في عيد الأم، كرت وهدية مرة في العام، وبعد هذا في دور المسنين، في دور العجزة، في شلتر، في الشارع، هم تحت الكوبري، لا يقيم لها وزنا. نحن يكبر آباؤنا عندنا وتكبر محبتهم في قلوبنا ويكبر إجلالهم في عيوننا. إنهم الآن في صالة الترانزيت ينتظرون القطار الذي يستقلونه إلى الدار الآخرة، فكيف لا نكون العكاز فيما تبقى من حياتهم لنجعلهم يختموا كتاب حياتهم بصفحة سعيدة ماتعة. يا أيها الرجل الذي ظلم نفسه بهذه القطيعة 10 سنين، أدرك يا بني، أنت لا تدري، قد تدركك المنية قبل أمك، وقد تلقى ربك قبلها، فالبدار البدار، يا حسرة على العباد. الأم التي أوصت إخوته أن لا يقف هذا الابن على غسلها ربما تكون معذورة، لأنه لا يلزم شرعا أن يقف ولد من أولادها بعينه على غسلها. هذه الوصية تعكس مرارة، تعكس ألما، تعكس وجيعة، تعكس فجيعة. لكن اجتهادي والله أعلم، وقد أكون مخطئا، أن هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها، لأنها ليست في طاعة محضة، هي حظ من حظوظ النفس، لحظة من لحظات الغضب، وربما الولد تأتي لحظة إنابة وإفاقة وتوبة ورغبة في الرجوع، ويريد أن يقف على غسل أمه ليشارك بدموعه في غسلها، فلا أو ليصحب جنازتها إلى قبرها، فلعله لا يحال بينه وبين هذا، وتكون وصية الأم في لحظة ذهول أو دهش أو حزن أو إغلاق ليست من قبيل الطاعات المحضة التي يلزم الوفاء بها. هذا اجتهادي وقد أكون مخطئا. أما قسمة الميراث قبل وفاتها على أولادي من دونه، نقول لها يا أمة الله، العقوق ليس من موانع الإرث، موانع الإرث القتل واختلاف الدين، القتل واختلاف الدين. إذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اختلاف الدين، لا يتورث أهل ملتين شتى، أما العقوق ليس مانعا من الميراث. المانعية حكم شرعي، ليس لنا أن نبدل في أحكام الله، ولا أن نعتدي حدوده، ولا أن نغير شيئا من شرائعه إذا أردنا أن نلقى الله غدا مسلمين. ومن يعص الله ورسوله بعد آية المواريث ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فيا أمة الله، ارجعي عن هذا إن كنت قد فعلتيه، ولا تفعليه إن كنت بصدد أن تفعلي. دعي أمر عقوقه إلى الله عز وجل، وأرجو أن يتسع قلبك للصفح عنه وللعفو عنه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويوم القيامة ينادى، أين الذين على الرحمن أجرهم، فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. إخوتي وأخواتي، حيثما كنتم، نستودعكم الله تعالى، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.